الأربعة تقدم أن الكلام في نقاطه النسب الأربعة وتقدم الكلام في نسبة التباين الجزئي وذكرنا بأنه هي صدق كل واحد من الكليين بدون الآخر في الجملة. ومعنى هذه العبارة أنه قد سلط الضوء والنظر على جهة الافتراق في التباين، هناك افتراق وفي العموم الوجه هناك افتراق، فصار الافتراق هو ما يجمع التباين الكلي والعموم الوجهي. وذكرنا بأن هذه النسبة في واقعها لا تنفعنا إلا في مقام التعبير، في مقام التعبير ولا تنفعنا في مقام الواقع، أي أنها تغير الدائرة. عندما يقول القائل مثلا ما هي النسبة بين المفهومين اللذين تكون النسبة بين عينيهما هي العموم المطلق، في مقام الاحتمال العقلي يمكن أن تكون التساوي، يمكن أن تكون العموم المطلق، يمكن العموم المطلق بالعكس، يمكن العموم الوجهي، يمكن التباين الكلي، تأتي هذه الاحتمالات. عندما يقول النسبة هي التباين الجزئي ضيق دائرة الاحتمال وجعل دائرة الاحتمال تدور بين التباين الكلي والعموم الوجهي، إذن مجرد تضييق للدائرة، وهذا لا ينفع حقيقة المنطقي في مقام الواقع، لأنه يحتاج إلى معرفة النسبة على ما هي شخص النسبة، لا أنه يكتفي بالعنوان الذي يجمع نسبتين. واضح إن شاء الله. فبهذه الفكرة وبهذا البيان يمكن أن يقال بأن التباين الجزئي ليس بنسبة، ليس بنسبة من النسب، وإنما هو عنوان جيء به ليعبر به عن إحدى نسبتين هما التباين الكلي والعموم الوجهي. واضح إن شاء الله. ويقوي هذه الفكرة، أي أنه ليس من النسب، أن النسب صارت أربعة بمقتضى الحصر العقلي، فلو كان هناك ثمة نسبة خامسة لما تحقق الحصر العقلي، ولتبين بأن ذلك الحصر المزعوم هو استقرائي. واضح إن شاء الله. هذه وجهة نظر. وجهة نظر أخرى يقول أن التباين الجزئي لنا أن نسميه نسبة، نصطلح عليه النسبة ولا مشاحة في مقام الاصطلاحات. ودعوى أن النسب أربعة بمقتضى الحصر العقلي هذا أمر صحيح، لكنه بين العينين، أما بين النقيضين يمكن أن تكون النسب مستوعبة للتباين الجزئي. واضح إن شاء الله. وهذا توجيه الثاني، توجيه ضعيف. واضح الفكرة؟ واضح إخواني؟ فهسه إذا واحد قال يا بالتباين الجزئي، ما هو التباين الجزئي؟ هل أن التباين الجزئي من النسب، من النسب الأربعة؟ لا، من النسب، حتى نسوي نفسنا مجال، هل أنه من النسب؟ قال نعم من النسب، نسبة التباين الجزئي. فيشكل عليه كيف تقول أنه من النسب وأن النسب هي أربعة؟ فيقول لما لا تقول هناك نسبة خامسة تضاف إلى هذه الأربعة؟ فيقال له كيف تضاف نسبة خامسة مع أن الحاصر بالأربعة هو حصر عقلي، والعقل يمنع من وجود نسبة خامسة؟ يقول نعم، هذا في النسب بين العينين، بين عيني المفهومين يعني. أما النسبة بين نقيضي المفهومين يمكن أن تكون هناك نسبة. واضح. الاتجاه الآخر أن التباين الجزئي لا يعد نسبة من النسب، فهو مجرد عنوان يكشف عن معنونين على نحو الترديد، وهما التباين الكلي والعموم الوجهي. والنسب أربعة بمقتضى الحصر العقلي. واضح إن شاء الله. إذن هذا اتجاه، والآخر اتجاه ثالث. طبعا هذا الاتجاه الأول أنه ليس من النسب هو الاتجاه الراجح، هو الاتجاه الراجح. واضح إن شاء الله.
عشان إذا بين النقيضين، إذا ما النسب بين النقيضين النسب الأربعة، كم النسبة؟
ها، فيقول مثلا النسبة بين النسب بين النقيضين راح تكون هي التساوي والعموم المطلق والتباين الجزئي على نحو الحصر الاستقرائي.
حصر
استقرائي الحصر. لأن العموم المطلق، من جهة العموم المطلق واضح، العموم المطلق أخذناه يعني بالعكس، ليس العموم المطلق على إطلاقه، فهناك يعني تدقيق وتخصيص بالعموم المطلق. ومن جهة ثانية ليس عندنا هناك نسبة مقطوع بها أنها تباين كلي، وليس هناك نسبة مقطوع بها أنها عموم وجهي، بل المقطوع به القدر المتيقن هو التباين الجزئي.
بس هو التباين الجزئي شيء راح يشمل العموم والخصوص من الوجه؟
أيوة.
لا أكيد ما يقصد.
لا لا، إحنا في مقام التعبير. يعني مثلا بالفقه، مثل عندما نشك بنجاسة أحد الإناءين، عندما نشك بنجاسة أحد الإناءين، فهنا نعلم بنجاسة أحد الإناءين بعينه؟ لا، بنجاسة الإناء رقم واحد، الإناء رقم اثنين لا، لكن عندنا علم إجمالي بأن أحدهما نجس، وهذا هو القدر المتيقن. هذا القدر المتيقن في ذاك المقام أطلقوا عليه العلم الإجمالي، وإن شاء الله شيء سيأتي إن شاء الله بالأصول العلم الإجمالي وأطراف العلم الإجمالي وأنواع العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي والاحتمال وجريان الأصول في الأطراف، أصول العملية وغير ذلك من المباحث الطويلة العريضة والرائعة في العلم الإجمالي. واضح؟ قدر متيقن. هاي فكرة. الفكرة الثانية في القضية التي تخلو من السور، مو أخذنا أنها مهملة؟ والمهملة قالوا في قوة الجزئية، يعني الجزئية هي القدر المتيقن، أن الحكم على البعض هذا قدر متيقن مضمون 100%. واضح. فهنا بين التباين الكلي والعموم الوجهي القدر المتيقن هو أن هناك افتراق في الجملة، افتراق في التباين الكلي، هناك افتراق، وفي العموم الوجهي هناك افتراق، لكن فرق ما بين الافتراقين، هذا افتراق كلي وهذا افتراق في البعض. فلاحظوا أن هناك جامع مشترك بينهما وهو الافتراق. واضح؟ حتى لا يقول بأنه افتراق في البعض فينص على الوجه، ولا يقول افتراق في الكل فينص على التباين، بل قال افتراق في الجملة. هذا الافتراق في الجملة في مقام التعبير، ليس كلما أردنا أن نعبر مثلا بهذه النسبة، ما هي النسبة بين نقيضي العينين اللتين بينهما تباين كلي، نقول النسبة بين نقيضيهما أنهما يفترقان في الجملة، وكل مرة نعبر يفترقان في الجملة، فجاءوا بتعبير يختصر فقال فلنسمي هذه النسبة التباين الجزئي، التباين من جهة الافتراق، والجزئي لدفع الكلي. وبيان أن هذا التباين ليس من جميع من كلا الجهتين. هذه الفكرة واضح؟
يعني عشان بسبب الأربعة الحصر العقلي والنقل الحصر العصير
الصفراء. على هذا الفكرة. أما على أما إذا لم إذا قلنا بأن التباين الجزئي ليس من النسب يبقى الحصر بين النسب عقلي وهو أربعة حتى بين النقائض. حتى بين النقائض لكن ماذا يكون الفرق في التساوي؟ تساوي، وفي العموم المطلق عموم مطلق، وفي التباين الكلي والعموم الوجهي إما تباين كلي أو عموم وجهي على نحو الترديد تبقى أربعة.
حصر حصر
عقلي. لكن هذا التعبير إما كذا وإما كذا عبروا عنه بتعبير تباين مجرد. لذلك أنا من أول البحث قلت بأن هذا لا ينفعنا كثيرا كمناطق، بل هو صياغة لفظية، صياغة لفظية لنسبة. الآن نقرأ العبارة. قوله ونقيضهما كذلك يعني أن نقيضي المتساويين أيضا متساويان. احنا قلنا التساوي نرجعه الى اي قضيه؟ موجبتين كليتين. هسه هاي الموجبه الاولى، اي كلما صدق عليه احد النقيضين صدق عليه نقيض اخر. هذا معنى التساوي. البرهان، اذ لو صدق أحدهما أحد النقيضين بدون الآخر لصدق مع عين الآخر. هسبالكم هاي مال باء فتحة والف فتحة مو ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين، فالنتيجة فيصدق عين الآخر بدون عين الأول لامتناع اجتماع النقيضين، وصدق عين الآخر بدون عين الأول، هذا يرفع التساوي بين العينين. مثلا لو صدق اللا إنسان على شيء، هذا مفهوم اللا إنسان، لو صدق على شيء خلنا نفرض هذا الشيء أليف ولم يصدق على أليف، منه مفهوم اللا ناطق، لصدق على أليف منه الناطق. يعني ما معقول هذا أليف لا يصدق عليه الناطق ولا يصدق عليه اللا ناطق، يلزم ارتفاع ارتفاعهما، فيصدق الناطق عليه ها هنا بدون الإنسان، وهذا خلف. انفرضنا تساوي، كان أحد الأساتذة قبل 20 سنة يقول وهذا خلاف، وهذا خلاف مو خلف، يعني كان يعني بعضهم مصدق به يعني وهذا خلاف. إن شاء الله بعدين أكو فد عبارة وبذلك يرتفع الصور بالحاشية وبهذا يرتفع الإشكال بحذافيره، بحذافيره. فهاي قبل النسخ هاي حذافيره الفاء صارت النقطة شوية ممدودة، وهذا اللي درسهم قال يرتفع الإشكال بحذا قبره مو حذافيره. قال الشيخ نعوش من بحذا قبره، قال يعني احنا من بعد من بينا هذا الحل يعني صار به الإشكال، مثل ما انت راح فرد قبره وحطيته به وهيك دفعة دفعته بعد انتهى مات الإشكال بعد ما يتحرك، يقول انتهى الإشكال بحذا قبره، يعني بصف قبره فرنا لك قبره بصفه مو بعيد عليه بحذا قبره. هاي كثيرة يعني كثيرة هاي من الأمور الأخرى، حتى لأنكوا بعض الطلبة عندكم تشنج شوية من الأمور الأخرى همات في قطر الندى. الكلمة قول مفرد فكان ابن هشام صاد اصلا شين شرحهم. فقبل ماكو كتب، اوراق قليله، فهذا صاد الكلمه قول مفرد شين ذكر دور الشرح من فهذا بدا قال الكلمه قول مفردش الشين مال شرحهم صارت ويا مفرد فصارت الكلمه قول مفردش. قال له شيخنا يعني شنو قول مفردش؟ قال يعني هي الكلمه بوحدها ما تطي معنى، شلون كل شيء مفردش الا تخلي كلمه ويا كلمه يتنحصل على كلام لوحدها الكلمه، يعني مو فد شيء مرتب. ليش هنا يقولون الكلام لفظ مؤلف؟ يعني مو مفردش، مؤلف. الان ثاني يوم بعد اشكله وعليه خجل، حير خجل، يعني معروف، يعني اسم معروف، بس يعني لا نذكر الاسماء. هذا في وقتها احنا بعدنا بالبدايه بعض الطلبه نقول لهم هاي غيبه وما يصير، فلان الشيخ المفردش يسمونه. قوله ونقيضهما بالعكس، اي نقيضا الاعم والاخص مطلقا، اعم واخص مطلقا، لكن بعكس العينين. شنو بعكس العينين؟ فنقيض الاعم ايش راح يصير؟ اخص، ونقيض الاخص اعم. بمعنى سوف يرجع العموم المطلق الى قضايا، بمعنى انه كلما صدق عليه نقيض الاعم صدق عليه نقيض الاخص. هاي الموجبه الكليه، بعد السالبه الجزئيه بالعكس. وليس كلما صدق عليه نقيض الاخص صدق عليه نقيض الاعم. واضح اخواني؟ هسه بعض الطلبه لعله يشكل يقول هسه ماكو جاي شرح، بس العباره تقراها، معتمدين على اللي اخذناه منطق المضفر حتى ما يصير تضييع للوقت. اذا هسه هذه موجبه كليه وسالبه جزئيه، هذا العموم المطلق. اذا اثبتنا صدق الموجبه الكليه وصدق السالبه الجزئيه صدقت ان النسبه بينهما هي العموم المطلق ولكن بالعكس. واضح؟ نحتاج الى اثبات صدقيه هاتين القضيتين. اما الاول، من هو الاول؟ موجب الكلي. فلانه لو صدق نقيض الاعم على شيء بدون نقيض الاخص ماذا يلزم؟ لصدق نقيض الاعم مع من؟ مع عين الاخص، لانه اذا لم يلتقي مع الشيء يلتقي مع نقيضه. فيصدق حينئذ، هاي لو صدق مع عين الاخص، فيصدق حينئذ عين الاخص بدون عين الأعم. يعني يصدق الأخص بدون الأعم، وإحنا فرضنا أن النسبة بين العينين عموم مطلق، والعموم المطلق أن عين الأخص تصدق مع الأعم، فهذا خلاف الاتفاق. وياك فيلزم أن يصدق عين الأخص بدون عين الأعم، وهذا خلاف الفرض، حيث فرضنا أن النسبة بين العينين هي العموم المطلق. مثلا لو صدق اللا حيوان، هذا نقيض الأعم، على شيء بدون اللا إنسان، اللا إنسان نقيض الأخص، لصدق عليه الإنسان، لصدق عليه الإنسان، ها، على حيوان. إذا لم يصدق على اللا حيوان ألا إنسان، لصدق عليه الإنسان. ويمتنع هناك صدق الحيوان لاستحالة اجتماع النقيضين الحيوان واللا حيوان، فيصدق الإنسان بدون الحيوان. واضح؟ فهذا يصدق الإنسان بدون الحيوان، قبل قليل في البرهان حسمنا الأمر فيها من جهة أنه خلاف الفرق، أما الآن فتدخل المعلومة الوجدانية في المقام، كيف يوجد إنسان وليس بحيوان؟ كيف يوجد أخاص من دون عام؟ وكيف سمي أخاص غير بالحاضر العام؟ واضح؟ كيف صار إنسانا؟ لا بد أن يكون هناك جنس يشتركان به. إذن هذه فثبت حينئذ، وهذا خلاف الفرد، فبعد من خلاف الفرد يكذب هذا ويكذب الذي قبله ويكذب الذي قبله، فتصدق الموجبة الكلية. بقي عندنا إثبات صدقية السالبة الجزئية، وأما الثاني يعني السالبة الجزئية فلأنه بعدما ثبت أن كل نقيض الأعم نقيض الأخاص، هاي ثبت أنه كل نقيض الأعم نقيض الأخاص، فلو كان كل نقيض الأخاص نقيض الأعم لكان النقيضان متساويان. واضح إن شاء الله؟ شوف الفكرة شلون هسه، هذه الفكرة بالاستدلال. يقول مثلا إذا صدق عندنا أنه كل أليف باء، إذا صدق أنه كل أليف باء، قال إيه والله كمل، قال تدري هاي كل أليف باء إذا تخلي وياها كل باء أليف تطلع النسبة تساوي بين أليف وباء، تدري لو ما تدري؟ صحيح؟ كل أليف باء، هل تعلم أنه لو صدق كل أليف باء وصدق كل، هاي فرضية ما عندنا، وصدق كل باء أليف، هل تعلم أن النسبة بين أليف وباء حينئذ تكون هي التساوي؟ واضح؟ فإذا قال له لا مشتبه، كل باء أليف غير صادق، قال لماذا؟ هذا خلاف الفرض، فرضنا أن النسبة بين أليف وباء عموم مطلق. واضح؟ قال إذن ليس كلما صدق باء صدق أليف، ليس كلما صدق باء صدق أليف، أعيدها، وهي عين السالبة جزئي، أعيدها سوي القلم واضح. هذه عندنا أليف النسبة مع باء عموم مطلق، عموم مطلق يعني هذا عموم مطلق، يلتقيان وهناك جهة افتراض. أثبتنا بأن كل أليف باء، أثبتنا أن كل أليف باء على هذا الفرض، فماذا يقول القائل؟ يقول لو كان كل باء أليف لكانت النسبة بين أليف وباء هي التساوي، التساوي خلاف الفرق، خلاف الفرق. إذن كل باء أليف لا، راح يصير ليس كل باء أليف، لأنه إذا كذبت الموجبة الكلية صدق نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية ما هو؟ السالبة الجزئية، والسالبة الجزئية هي عين القضية الثانية في البرهان. واضح؟ كلام واضح ولا شيء صعب؟ يعني هذا ما يحتاج مثلا في إضافة برهان. شوف وأما الثاني يعني شو الثاني؟ سالب الجزئية. فلأنه بعدما ثبت أن كل نقيض الأعام نقيض الأخص، ثبت هذا؟ لو كان كل نقيض قلبها، لو كان كل نقيض الأخص نقيض الأعام لكان ماذا؟ لكان النقيضان متساويين. فيكون إذا كان متساويين ماذا يكون؟ فيكون نقيضاهما وهما العينان أيضا شنو؟ متساويين كما مر. وهذا خلاف من؟ لأن فرضنا الفرض عموم مطلق، وقد مر وقد كان العينان أعم وأخص مطلقا، وهذا خلاف الفار وهذا خلف. واضح إن شاء الله. انتقل إلى النسبة بين التباين الكلي والعموم الوجهي. قوله وإلا فمن وجه، أي إن لم يتصادقا كليا من الجانبين، يعني هذا التساوي، ولا من جانب واحد أصلا هذا العموم المطلق، فالتصادق ماذا يكون؟ من وجه. قوله تباين جزئي، التباين الجزئي تعريفه هو صدق كل يعني كل يعني كل واحد، كل واحد من الكليين على شيء بدون الآخر في الجملة. أحد الكليين يصدق شنو؟ بدون الآخر. فإن صدقا معا أيضا كان بينهما عموم وخصوص من وجه. هاي الفإن صدقا، هاي كيف نعرف صدقة؟ هاي في مقام التحقيق، واضح؟ في مقام التحقيق بين الحيوان والأبيض أن تقوم بعملية الاستقراء، فماذا تجد؟ أن النسبة بين اللا حيوان واللا أبيض هل هي التباين الكلي أو هي العموم الوجهي؟ واضح؟ هذا مقام عملي. كان فإن صدقا معا أيضا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، وإن لم يتصادقا معا أصلا كان بينهما تباين كلي. هذه عبارة بشكل مبسط يقول التباين الجزئي الذي أصرح لك به أن بينهما افتراق في الجملة، واضح؟ مع هذا الافتراق في الجملة أكو التقاء، قال لي إيه، قالت إذن النسبة عموم وجه. مع هذا الافتراق في الجملة ليس هناك التقاء أصلا، قال هذا تباين كلي، واضح؟ فالافتراق في الجملة وهو التباين الجزئي هو الجامع المشترك، القدر المشترك بين النسبتين. ثم أن الأمرين اللذين بينهما عموم من وجه فقد يكون، هاي فقد يكون يعني بحسب الأمثلة، فقد يكون بين نقيضيهما أيضا عموم من وجه كالحيوان والأبيض، فإن بين نقيضيهما وهما اللا حيوان واللا أبيض أيضا عموما من وجه، وقد يكون بين نقيضيهما تباين كلي كالحيوان واللا إنسان، فإن بينهما عموما من وجه وبين نقيضيهما وهما اللا حيوان والإنسان مباينة كلية. فلهذا قالوا أن بين نقيضي الأعم والأخاص من وجه ماذا بينهما؟ تباينا جزئيا. ولم يقولوا العموم والخصوص من وجه فقط، ولم يقولوا التباين الكلي فقط. قوله كالمتباينين، أسأل واضح عبارة؟ أقدر أرسم الصبورة وأسوي هيك وكذا، بس هذه مضيعة وقت اللي أخذناه على منطق المضافر. واضح أخواني؟ هسأل نقرأ عبارة الأصل حتى نشوف خصوصية هاي المفردة اللي راح نطبق عبارتها. عبارة الأصل يقول المصنف الكليان، الكليان إن تفارقا كليان، ها طلعتوها؟ الكليان إن تفارقا، أريدكم شوية تركزون بالعبارة حتى نعود الضمائر. الكليان إن تفارقا كليا من الجانبين فمتباينان، خش، أو من جانب واحد حصل التفارق فأعم وأخص مطلقا. قال ما دام ذكرته ونقيضهما، ونقيضهما بالعكس، نقيض من ذلك هاي الهما تعود على عام والأخص. خوش. وإلا وإلا شنو هو؟ من هو؟ وإلا لم يكن شنو التفارق مو؟ ركز. والكليان إن تفارقا كليا متباين، هذا التفارق كلي بعد، أو تفارقا من جانب واحد خوش، وإلا يعني شنو؟ وإن تفارقا من جانبين، وإن تفارقا من جانبين فمن وجه، لاحظ الاختصار، فمن وجه، ما قال فعموم وخصوص، من وجه، لأن العموم والخصوص من النسب الإضافية، تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. في البداية قال فأعم مطلقا، ما قال فأعم وأخص، قال أعم وأخص مطلقا في طور التأسيس. هنا فمن وجه يعني أعم وأخص من وجه، اعتمد على ما ذكره سابقا. وبين نقيضيهما، نقيضي من؟ لا أحسن شيخ محمد، الأعم والأخص، لأن كل ما يذكر النسبة يذكر النسبة بين نقيضها بعدها. وبين نقيضيهما، بين نقيضي العينين اللتين بينهما عموم وخصوص من وجه، ماذا تكون النسبة؟ تباين جزئي كالمتباينين. شنو كالمتباينين في أن النسبة بين نقيضيهما هي أيضا واضح. احنا حسب سليقتنا باللغه العربيه هاي كالمتباينين يستدعي ان يكون قد ذكر حكم المتباينين سابقا حتى يشبه به، مو يعني لو واحد مكانه هسه مثل انا لو مكان التفتزاني ما اقول كالمتباينين، اقول وكذا، وكذا المتباينان. يعني شنو وكذا؟ يعني كما في العموم والخصوص الوجهي النسبة بين نقيضيهما تباين جزئي، وكذا أما هي وكذلك بس أنا أعود غير مثل واختصار، وكذلك المتباينان أيضا النسبة بينهما تباين جزئي. واضح إن شاء الله؟ يختصر، يريد يختصر
قبل اختصار ما تخبي خليه
بالبكو. هي هاي الفكرة الآن هسه إذا واحد يريد يخالف التفتزاني يروح يتابع حصر النسب في أربعة، يعني المصنفون والمؤلفون الذين حصروا النسب الأربعة النسب في أربعة وعبروا عن ذلك الحصر بكلمات. أنت اذهب إلى تلك الكلمات وحاول أن تختصرها، فهل تصل إلى اختصار التفتزاني؟ إبداع التفتزاني في هذه العبارة أنه جعل الترديد في القسمة الأولى مناطه التفارق. إن تفارق كليا من الجانبين واضح؟ بينما لاحظ الشيخ المظفر وغير الشيخ المظفر يبدأ بالتساوي، إن حصل الالتقاء الكلي واضح؟ أنت ابدأ بأي نسبة، ابدأ بالتساوي، ابدأ بالعموم الوجهي، ابدأ بأي نسبة في مقام التعبير وحاول أن تضغط العبارة ما استطعت، فهل تحصل على عبارات وألفاظ أقل من عبارات التفتزاني بحيث لا يرد عليها إشكال في إفادة أن النسب أربعة؟ هذا هو التحدي، واضح إن شاء الله. هسه واضح الفكرة شنك المتباينة؟ هسه هذا المقدار اللي افتهمناه، خلينا نشوف ملا عبد الله شنو تعليقه على هاي العبارة. قوله كالمتباينين أي كما أن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه مباينة جزئية، كذلك بين نقيضي المتباينين تباين جزئي. هذا اللي احنا افتهمناه برهانك، فإنه لما صدق كل من العينين مع نقيض الآخر صدق كل من النقيضين مع عين الآخر، فماذا يلزم؟ فيصدق كل من النقيضين بدون الآخر. هذا مو مفهوم التباين الجزئي، صدق كل واحد من الكلين بدون الآخر. فيصدق كل من النقيضين بدون الآخر في الجملة، وهو التباين الجزئي. ثم أنه قد يتحقق في ضمن التباين الكلي، هذا التباين الجزئي الذي هو عنوان عام، قد يتحقق في المثال، يتحقق في ضمن التباين الكلي كالموجود والمعدوم، فإن بين نقيضيهما وهما اللا موجود واللا معدوم أيضا تباينا كليا. وقد يتحقق في ضمن العموم من وجه كالإنسان والحجر، فإن بين نقيضيهما وهما اللا إنسان واللا حجر عموما من وجه. فلهذا قالوا أن بين نقيضيهما مباينة جزئية. لماذا اخترعنا هذا العنوان؟ حتى يصح في الكل هذا، يعني هذا العنوان مو ديش البلاغة القوية، مو تعبير ركيب، انتهى شرح العبارة، يعطي فوائد. واعلم أيضا أن المصنف أخر ذكر نقيضين متباينين. ليش قال كالمتباينين؟ يعني بالعبارة الأولى بمجرد ما ذكر النسبة بين العينين يمكن أن تكون عموم مطلق، ذكر النسبة بين نقيضين، وبمجرد ما ذكر أن النسبة بين العينين قد تكون عموم وجهي ذكر النسبة بين نقيضيهما، واضح؟ فلماذا عندما ذكر النسبة بين المتباينين تباينا كليا لم يذكر النسبة بين نقيضيهما؟ لماذا أخر؟ الوجه الأول قصد الاختصار. شنو قصد الاختصار؟ يعني قصد المصنف الاختصار بهذا الفعل بقياسه على نقيضي الأعام والأخاص من وجه. واضح إن شاء الله. ذكر النسبة بين العموم والخصوص من وجه أن النسبة بين نقيضيهما هي التباين الجزئي. هنا ما يحتاج بين التباين الكلي يقول أيضا تباين جزئي، اعتمادا على المتقدم يقول أيضا تباين جزئي. هذا الوجه الأول اعتمد العكس، لذلك ذكرت لكم في الشرح هذا خلاف المتبادر له لفهمنا أنه المفروض أن يقدم. وأجبنا ماذا الذي جعله يخالف المتعارف في الاختصار في التقديم والإرجاع؟ هو الاختصار الذي جعله يخالف المتعارف في التقديم والتأخير عند الإرجاع الذي جعله هو الاختصار. الوجه الثاني أن تصور التباين الجزئي من حيث أنه مجرد عن خصوص فرديه موقوف على تصور فرديه اللذين هما العموم من وجه والتباين الكلي، فقبل ذكر فرديه كليهما لا يتأتى ذكره، يعني لا يتأتى يعني لا يناسب. معنى هذه العبارة يقول تعلمون لماذا أخر المصنف النسبة بين نقيضي المتباينين؟ نقول لماذا؟ يقول لأن التباين الجزئي الذي هو النسبة هذا المفهوم ينحل إلى تباين كلي وإلى عموم وجه. فإذا أردت أن تفهم التباين الكلي عليك أن تفهم أولا التباين الكلي والعموم الوجهي. واضح؟ إذا أردت أن تفهم الجامع المشترك بين شيئين عليك أن تفهم الشيئين أولا ثم تفهم الذي يجمعهما. واضح؟ فالمصنف ماذا فعل؟ قدم الشيء الأول وهو التباين الكلي كنسبة أولى ولم يذكر النقيض، لأن الطرف الثاني للتباين الجزئي الذي هو النقيض العموم الوجهي لما يذكره لحد الآن ماذا؟ بعد ذلك ذكر العموم المطلق ذكر نقيضه، الدور ذكر العموم الوجهي من ذكر العموم الوجهي؟ هذا الشيء الثاني. إذن الشيء الأول التباين الكلي ذكره أولا والعموم الوجهي ذكره ثانيا، فبعد إذا قال النسبة بين العينين اللتين بينهما عموم وجهي هي التباين الجزئي يكون قد ذكر التباين الجزئي بذكر جزئيه وهما التباين الكلي والعموم الوجهي. واضح؟ هذا الوجه الآخر للتأخير، وهذا وجه يعني يراد واحد يحلف عليه ويقسم يمين بالعباس بأن هو هيك يسوى. واضح؟ وإلا الوجه الذي لا يحتاج إلى مهونة هو الوجه الأول طلبا للاختصار، طلبا للاختصار. واضح؟ فإذا وجه بإشكال الاختصار ينبغي أن يكون جارياً على الطرق المتعارفة في التعبير عن الاختصار. واضح؟ الاختصار ينبغي أن يكون جارياً على الطرق المتعارفة بالاختصار. يعني مثلاً من الطرق المتعارفة بالاختصار أن يتقدم شيء ونرجع عليه الضمير، ضمير الغائب، طرق متعارفة بالاختصار. فأنت قلت كالمتباينين، كالمتباينين يعني تريد أن تخبر بأن النسبة بين نقيضين متباينين هي تباين جزئي كالنسبة بين العينين اللتين بينهما عموم وجه. هذا خلاف الطريقة المتعارفة. واضح؟ فأنا كمتلقي كيف أعرف الاختصار؟ الاختصار متأخر رتبة عن فهم المعلومة. علي أن أفهم المعلومة بشكل عادي من دون اختصار، وبعد ذلك تفعل الاختصار وأبقى أنا أعلم المعلومة، لكن فهمت المعلومة بأقل الألفاظ وأنت عبرت عن المعلومة بأقل الألفاظ. فإذا أردت أن أتفهم المعلومة من تعبيرك هذا لا أصل إلى هذه المعلومة، لأنك خالفت الطريقة المتعارفة بمن؟ بالاختصار. واضح أخواني؟ ماذا يكون الجواب؟ يكون الجواب يقول المصنف لا يريد أن يفيد معلومة جديدة على المتلقي، لا يريد أن يفيد معلومة جديدة على المتلقي حتى أنت تطالبه بمن؟ بمراعاة الطرق التفهيم وطرق التعبير بالاختصار، بل أن المعلومة حاضرة عند كل من يقرأ هذه العبائر وهذه السطور، سيما الولد الأعز مو الذي كتب له التهذيب. واضح؟ والتفتزاني كتب التهذيب للتحدي، للتحدي وبيان المعلومة، مو لبيان المعلومة فقط. وكان التحدي مركزه هو الاختصار. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ يقول كما أنتم الآن تعرفون في منطق الشكل المظفر النسب الأربعة والنسب بين النقائض، التفتزاني يقول الذي يقرأ كتابي وكلماتي كذلك يعرف مسبقا بأن النسب كذلك. إذن هو ماذا يريد في عبارة هذه؟ إذا كان عندي جديد في المعلومة يريد أن يعرف الجديد من جهة التحقيق. يعني إذا حسب قناعتي بأن النسب ثلاثة تبين أو النسب عشرة يريد أن يعرف الجديد في كلامي. أما إذا لم يكن عندي جديد من جهة المعلومة فالمتلقي يريد أن يعرف كيف أعبر عن المعلومة التي أتفق معه بها. واضح؟ كيف أعبر؟ واضح؟ فيقول هذا المتلقي إذن يعلم مسبقا، فحينئذ إذا كان يعلم مسبقا فيغتفر ما خولف من طرق التعبير عن الاختصار. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا الوجه؟ وهذا الوجه في أنه المتلقي يعرف هذا ضروري جدا، لأن الوجه الثاني أيضا متقوم بهذا الوجه. الوجه الثاني أنه لا نتصور التباين الجزئي إلا بعد تصور شنو؟ طرفيه. واضح؟ مجرد ذكر الأطراف لا يبين التباين الجزئي. واضح إن شاء الله؟ قال وبين نقيضيهما تباين جزئي، انتهى كلام. ما هو التباين الجزئي؟ نعرف ما هو التباين الجزئي أنه ينحل إلى التباين الكلي والعموم الوجهي؟ لا نعم. واضح؟ إذن متى نعرف؟ المعلومة السابقة. واضح؟ ف فيكون ذكر أحد ذكر الطرفين المؤلفين المؤلفين للتباين الجزئي هذا مجرد في مقام الذكر. واضح إخواني؟ ما أدري خاف شوية كلام التعبير مالتي اللغة مالتي صعبة. واضح؟ إذا بعد شوية نتعمق هيك يعني المعلومة العلمية واضحة. بس إحنا كلامنا كله كلام تعبيري. مو؟ كأن الوجه الثاني في عمقه يضرب الوجه الأول في عمقه. واضح؟ شلون؟ الوجه الثاني في عمقه ماذا يقول؟ التفتزان حال متأنق في أنه لا يذكر التباين الجزئي إلا بعد أن يذكر شنو؟ طرفيه، لأن تصوره متوقف على تصور شنو؟ طرفيه. حال مهتم بها. إذن على هذا الوجه ماذا نفهم؟ نفهم أن التفتزاني معتني جدا بطرق التعبير عن المواد. صحيح؟ ها؟ متفقين وياك؟ لا يذكر شيئا في البداية تتوقف معرفته على شيء لاحق، يذكر الشيئين أولا المؤلفين الأجزاء ثم يقول ومجموعهما هو التباين الجزئي والمعبر عنهما هو التباين الجزئي. إذن هذا الوجه الثاني في عمقه يبين بأن التفتزاني معتني جدا بالطريقة المتعارفة للتعبير، تقدم أولا ثم تعطف على ما قدم. الوجه الأول أنه أخر بقصد الاختصار في عمقه مخالف لطرق التعبير عن المراد معتمدا على المعلومة الأولية. واضح؟ فيكون الوجه الثاني مراعيا لطرق التعبير والوجه الأول غير مراعي لطرق التعبير. فجمع الوجهين بهكذا أسلوب كحل لتعبير غير عربي زاد الطين بلة. واضح؟ كالذي يهرب من المطر فيقف تحت الميزان. واضح إن شاء الله؟ إذا هذا مطلب، هذا مجرد عبارة، ما عندنا فد زيادة أو نقيصة بهذا المطلب غير المعلومة اللي أخذناها من منطق الشيخ المظفر والمقدمة اللي أخذناها في بداية البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ها؟